بسم الله الرحمن الرحيم. وإما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام فيكون الأقسام ثلاثة، وذلك لأن العام يصلح لأن يكون له آلة للحاظ أفراده ومصاديقه، فما هو كذلك فإنه من وجودها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بخلاف الخاص. كان البحث حول أقسام الوضع، وقسمنا الوضع إلى أربعة أقسام، وقلنا البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى إمكان هذه الأقسام، والمرحلة الثانية بعد ثبوت الإمكان نتحدث عن وقوع هذه الأقسام. بالنسبة للقسم الأول، الوضع عام والموضوع لا عام، لا إشكال في إمكانه. وبالنسبة للقسم الثاني، الوضع عام والموضوع لا خاص، قلنا هناك شبهة على استحالة هذه الصورة، وذكرنا بالتفصيل هذه الشبهة وأجبنا عن هذه الشبهة، وبالنتيجة أثبتنا أن هذا القسم ممكن. أما الصورة الثالثة والقسم الثالث، الوضع خاص والموضوع لا خاص، ممكن. وصلنا إلى القسم الرابع، الوضع خاص والموضوع لا عام. أثبتنا في الدرس السابق استحالة هذا القسم، والدليل على الاستحالة قياس استثنائي. لو كان هذا القسم ممكنا لحصل الوضع بدون تصور المعنى الموضوع له. التالي باطل فالمقدم باطل. أما بيان الملازمة، أثبتنا أن الخاص لا يمكن أن يكون وجها للعام، فالخاص لا يكون كاشفا عن العام، لا عن مفهوم العام ولا عن وجود العام، الوجود الخارجي للعام. لأن إذا كان الخاص كاشفا ومرآة للمفهوم، هناك تغاير وتباين مفهومي بين الخاص والعام، تباين الكل والجزء. الخاص كل والعام جزء، تصور الكل لا يوجب تصور الجزء. أما من ناحية الوجود الخارجي، العام موجود بوجودات الأفراد، فزيد وعمر وبكر كل وجودات للإنسان، فزيد إذا كان كاشفا عن وجود الإنسان بما أنه موجود بوجود زيد وعمر وبكر وخالد، يستلزم أن يكون زيد كاشفا عن أشياء مضادة له مثل عمر وبكر وخالد. فلذلك الخاص لا يكون وجها للعام، لا لمفهوم العام ولا لوجود العام، فبتصور الخاص لا يتصور العام، فثبت الملازمة بين المقدم والتالي. لو كان هذا القسم ممكنا لحصل الوضع بدون تصور معنى الموضوع لا. المعنى الموضوع لا هو العام، العام غير متصور، لا بنفسه كما هو المفروض ولا بوجهه، لأن الخاص لا يكون وجها للعام. فثبت الملازمة بين المقدم والتالي، والتالي باطل فالمقدم. ووجه بطلان التالي واضح، أن الوضع حكم بين اللفظ والمعنى، وهذا الحكم لا يمكن أن يتحقق إلا بتصور اللفظ وتصور المعنى. المعنى العام ما دام لا يتصور لا بنفسه كما هو المفروض ولا بوجهه كما اثبتنا أن الخاص لا يكون وجها له، يكون الوضع بدون تصور المعنى العام الموضوع له، وهذا مستحيل. فإذا استحال التالي فانتفل مقدم. المقدم هو إمكان القسم الرابع، انتفاء الإمكان هو استحالة القسم الرابع. هذا ما تحدثنا في الدرس السابق، ولكن اليوم نتحدث عن صور سببية الخاص لتصور العام. الخاص يكون سببا لتصور العام. الأخون يشير إلى وجهين من هذه الوجوه، أما الوجهان الآخران ما ذكرهما الأخون. فمجموع الصور أربعة. الصورة الأولى العام إذا كان خارجا عن ذات الخاص، ولكن من لوازم الخاص، لا يتحقق الخاص إلا بهذا العام، ولو أن العام خارج عن ذات الخاص، مثل هذا الكتاب، ذا كم. هذا الكتاب جزئي وخاص، ذا كم عام. فذا كم من لوازم هذا الكتاب. فإذا أنت تصورت الكتاب، هذا التصور للكتاب وهو تصور الخاص يستلزم تصور العام وهو ذا كم. في هذه الصورة إذا حصل الوضع للعام بسبب التصور الخاص، هنا تصير من القسم الرابع من الوضع؟ لا. لأن القسم الرابع من الوضع، الوضع خاص والموضوع له عام. هنا الوضع عام والموضوع له عام، لا الواضع يضع لفظا لهذا المعنى العام، هذا المعنى العام متصور بنفسه، ذا كم متصور بنفسه، ولو سبب تصور العام هو الخاص، لكن العام صار متصورا بنفسه، وإذا وضع لفظ لهذا العام يصير من قبيل وضع العام الموضوع له عام، ولو سبب تصور هذا العام هو الخاص. هذا القسم الأول. والقسم الثاني إذا كان العام ذاتيا للخاص، مثل الإنسان ذاتي لزيد، فإذا تصورنا زيدا بكنه بحقيقته، نتصور الإنسان، إذا تصورنا الإنسان بنحو لا بشرط من تصور زيد بكنه وحقيقته، هنا كذلك إذا حصل الوضع لهذا المعنى العام وهو الإنسان لا بشر، يصير من قبيل الوضع عام والموضوع لا عام، لأن الإنسان بنفسه متصور، ولو سبب تصوره هو تصور الخاص. فما صار من القسم الرابع يكون الوضع خاص والموضوع لا عام؟ هذا القسم الرابع إذا كان الخاص وجها للعام بحيث لا يكون العام متصورا بنفسه. ففي هاتين الصورتين العام متصور بنفسه، فبصير من قبيل الوضع عام والموضوع لا عام. وإلى هذين الوجهين والصورتين الأخون أشار في كفايته إن شاء الله. عبارات الأخون نقرأ بعد قليل ونرى هذه العبارة التي تشير إلى هاتين الصورتين. أما الصورة الثالثة، إذا كان العام ذاتيا للخاص ولكن تصور الخاص يكون سببا لتصور العام مقيد بقيد، مثل الإنسان ذاتي لزيد، فإذا صار تصور زيد سببا لتصور الإنسان المقيد بالمشخصات الفردية. شنو مشخصات زيد؟ من الشكل ومن اللون ومن الطول ومن الزمان ومن النسبة إلى والدين معينين. فالإنسان المتصور من تصور زيد هو الإنسان المقيد بهذه المشخصات الفردية. فهنا إذا وضع اللفظ لهذا العام المقيد بالخصوصيات الفردية فمن قبيل الوضع خاص والموضوع لا خاص، لأن لا فرق بين زيد اللي تصورناه وبين الإنسان المقيد بالخصوصيات الفردية، إلا الفرق بالإجمال والتفصيل. تصور زيد تصور إجمالي، يعني تصور الإنسانية والمشخصات الفردية بنحو الإجمال بتصور زيد. أما إنسان المقيد بالخصوصيات الفردية هو تصور زيد بالتفصيل، لما نلحظ كل جزء من أجزاء ذاتيات هذا الفرد. لما نحلل زيد نشوف إنسان وشكل معين ولون معين وطول معين، فهذه الأجزاء الداخلة في ذات زيد صورناه بالتفصيل. ففرق بين تصور زيد وتصور الإنسان المخصص بهذه الخصوصيات المعينة فرق بالإجمال والتفصيل، وإلا شيء واحد. فلذلك إذا وضع اللفظ لهذا الإنسان المقيد بالخصوصيات الفردية يصير الوضع خاصا، لأن الإنسان مقيد بالخصوصيات الفردية هو نفس زيد، والفرق فقط بالإجمال والتفصيل. هلا إن شاء الله مسألة الإجمال والتفصيل في البحوث الآتية نشرحها أكثر حتى يتوضح هذه الفكرة. هنا فقط نشير أن الفرق بين تصور زيد وتصور الإنسان المقيد بهذه الخصوصيات الفرق بالإجمال والتفصيل، ولكن الإنسان المقيد بالخصوصيات الفردية خصوصيات زيد هذا الإنسان نفس زيد. فإذا وضع اللفظ لهذا الإنسان يصير من قبيل الوضع خاص والموضوع لا خاص. هذه الصورة مو موجودة في كلام الأخوان. والصورة الرابعة، هذه الصورة الرابعة
صار مورد كلام القائلين بالإمكان، إمكان القسم الرابع، يتشبثون بهذه الصورة، والقائلين بالامتناع يقولون أن هذه الصورة أيضا ليس من القسم الرابع، الوضع يكون خاص والموضوع لا عام. فلا بد أن نوضح هذه الصورة الرابعة ونرد على المرحوم السيد الحكيم صاحب حقائق الأصول تبعا للمحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار. هؤلاء خاصة السيد الحكيم يقول مع هذه الصورة الرابعة النزاع بين القائلين بالإمكان القسم الرابع وامتناع القسم الرابع يصير نزاعا لفظيا. قبل أن ندخل إلى هذه الصورة الرابعة نذكر نقطة حول النوع ومصداق النوع، مفهوم النوع. تعرفون مفهوم النوع في المنطقة قرأت النوع إلى مفهوم ومعنى وإلى مصداق. نعبر عن مصداق النوع بذات النوع، صار لنا شيئين مفهوم النوع وذات النوع. مثلا حيوان جنسون نوعه، مفهوم النوع شيء لكن مصداق وذات النوع للحيوان إنسان، حمار، فرس، جمل، هذا نسميه ذات النوع، مصداق النوع. مفهوم النوع هذا المفهوم اللي انتم قرأتوا في المنطق، فصار إلا شيئين مفهوم النوع وذات النوع. جنس من الأجناس مثل الحيوان له أنواع، أنواع يعني ذوات النوع ومصاديق النوع. مصاديق نوع حيوان شنو؟ إنسان، بقر، غنم وما شابه ذلك. بعد هذه النقطة البسيطة، تصور الخاص يوجب تصور وجه العام، مو نفس العام، وجه العام. هذا القسم الرابع من تصور الخاص يكون سببا لتصور العام. هذا القسم الرابع تصور الخاص يكون سببا لتصور وجه العام لا نفس العام. والمثال حتى نوضح أكثر خاصة مع النقطة اللي ذكرنا قبل ذكر هذا القسم الرابع، الإنسان لما يرى شبحا من بعيد بالليل، هذا الشبح يأتي إلينا ونحن نعرف جنس هذا الشبح ما دام هو يتحرك ونراه أنه على أربعة قوائم، يتحرك على أربعة قوائم، فنعرف جنس هذا الشبح حيوان، لكن نشك في نوعه. هل هذا الحيوان نوعه فرس، حمار، أو بعكس؟ الجنس معلوم حيوان، لكن النوع مجهول. نوع مفهوم النوع أو مصداق النوع؟ مصداق النوع، مصداق النوع شنو في هذا الشبح؟ مصداق النوع قلنا مردد بين كونه فرسا، بين كونه حمارا، بين كونه بغلا. لما نتصور هذا الشبح، هذا الشبح خاص جزئي من الجزئيات، لكن نوع الشبح مفهوم النوع مفهوم عام، نوع الحيوان نوع الحديد، نوع القماش، نشوف مفهوم النوع عام ينطبق على أجناس مختلفة. هذا المفهوم العام لابد أن يتقيد حتى ينطبق على هذا الشرح. كيف يتقيد ويتحدد بالشرح؟ نحن فرضنا أن جنس الشبح معلوم وهو الحيوان، لكن نوع الشبح، هاي مفهوم النوع مضاف إلى الشبح، فالشبح يحدد النوع، يضيق النوع. ما قلنا مفهوم النوع مفهوم عام، نوع الحيوان، نوع الحديد، نوع النبات، نوع القماش، مفهوم عام ويتضيق ويتحدد بإضافة النوع إلى الشبح. فالآن تصور هذا الشبح اللي هو الخاص يوجب تصور الوجه العام. العام شنو؟ مصداق النوع من الفرس والحمار والبغل، هذا عام. فتصور الشبح يوجب تصور وجه العام. الوجه شنو؟ هذا المفهوم، مفهوم النوع المضاف إلى الشبح، نوع الشبح. ونوع الشبح وجه لذات النوع. ذات النوع ومصداق النوع في هذا المثال ثلاثة: فرس أو حمار أو بغل. فالآن عرفنا الصورة الرابعة من تصور الخاص كيف يوجب تصور العام، يوجب تصور وجه العام. لما نتصور هذا الشبح نتصور نوع الشبح. نوع الشبح شنو؟ وجه للعام. العام شنو؟ ذات ومصداق نوع الشبح في هذه الأنواع الثلاث. هاي الصورة الرابعة، تصور الخاص يوجب تصور وجه العام. العام ذوات الأنواع فرس أو حمار أو بغل، ووجهه مفهوم النوع المضاف إلى الشبه، نوع الشبه. فهنا القائلين بالإمكان يقول ما في إشكال أن نتصور الخاص، وتصور الخاص يوجب تصور وجه العام. المقصود بالعام هي ذوات نوع الشبح. ذوات نوع الشبح فرس أو حمار أو بغل، فيوضع اللفظ لهذا الذات، ذات الشبح ونوع الشبح، يعني مصداق النوع معين. يعني في الواقع هذا الشبح الموجود معين أنه أي نوع، هذا النوع اللي معين في الواقع يوضع اللفظ له. لكن بتصور وجهه، وجهه شنو؟ نوع الشبح. فالعام متصور بوجهه وهو نوع الشبح، وسبب تصور هذا الوجه هو الخاص، هذا الشبح اللي نراه من بعيد في الليل. فالقائلين بالإمكان يقولون ما في إشكال أن يوضع اللفظ لمصداق نوع الشبح، وهذا المصداق والذات معلوم ومعين في الواقع، فصار من قبيل تصور الخاص والوضع للعام. هذا القسم الرابع. فممكن، لذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول: فالنزاع بين القائلين بالإمكان والقائلين بالامتناع يصير نزاعا لفظيا، القائلين بالامتناع يقولون أن الخاص لا يكون وجها للعام، نفس الخاص لا يكون وجها للعام ولا يوضع اللفظ لنفس العام. أما قائلين بالإمكان يقولون أن الخاص تصوره يكون موجبا لتصور وجه العام، مو أن الخاص وجه للعام، لا، الخاص سبب لتصور وجه العام فيوضع اللفظ للعام. فالنزاع لفظي، لأن القول بالإثبات في مورد والقول بالاستحالة في مورد آخر. القائل بالاستحالة يقول الخاص بنفسه لا يكون وجها للعام، القائل بالإمكان يقول لا، الخاص سبب لتصور وجه العام، مو أنه الخاص يكون وجه للعام، لا، سبب لتصور وجه العام فيوضع اللفظ للعام. فالنزاع لفظي، لكن نحن لا نقبل هذا الكلام من السيد الحكيم. في هذا المثال الذي ذكر في الصورة الرابعة نحن نسأل، هذا اللفظ اللي يوضع في هذه الصورة إما يوضع لوجه العام وهو مفهوم النوع المضاف إلى الشبه، نوع الشبه لهذا الوجه يوضع له، يصير من قبيل وضع عام والموضوع لا عام. ولو سبب تصور هذا المفهوم مفهوم نوع الشبه هو الشبح، لكن نوع الشبح بنفسه متصور والوضع وضع لهذا المعنى، يصير من قبيل وضع عام والموضوع لا عام. وأما إذا أراد كما هو المقصود من كلام الحكيم والمحدث الرشدي أن اللفظ وضع لا لمفهوم نوع الشبح اللي هو الوجه، بل لمصداق المصداق المعين، لأن نوع الشبح مصداقا في الواقع معين، ما بصير أن يكون هذا الشبح حمارا أو فرسا أو بابلا، لا، واحد من هذه الأنواع، لهذا النوع الواحد المعين في الواقع وضع اللفظ، لكن بتصوري هذا الوجه وهو مفهوم نوع الشبح. إذا كان هذا المقصود أنه وضع اللفظ لذات النوع الشبه، هذه الذات التي هي في الواقع معينة، هذا بصير من قبيل وضع عام والموضوع لا خاص. كيف؟ نوع الشبه ذاته معين، لكن بنظرنا هذا نوع الشبه مردد، يعني مردد شنو؟ يمكن أن نقول نوع الشبح إما فرس إما بغل إما حمار، فهذا المفهوم مفهوم نوع الشبح اللي سميناه وجها، هذا لما صار مردد يعني عام، والموضوع له ذات نوع الشبح المعين في الواقع واحد من هذه أنواع الثلاثة، فبصير خاص، نوع الشبح صار عاما مرددا بين هذه الأشياء الثلاثة، ولكن الموضوع له مصداق معين لنوع الشبح، فصار من قبيل الوضع عام والموضوع له خاص، ما صار الوضع خاصا والموضوع لعاما. فإذا كان مصداق نوع الشبح في الواقع حمارا، حمار هو نوع هذا الشبح، فالحمار ولو نوع منطبق على هذا الشبح وبقية أفراد الحمار لكن بالنسبة لنوع الشبه خاص، لأن نوع الشبه مفهوم مردد بين هذه المفاهيم الثلاثة والأنواع الثلاثة. لذلك ما صار هاي القسم الرابع وضع خاص والموضوع لخاص، إما وضع عام والموضوع لعام إذا كان اللفظ موضوعا لنفس مفهوم نوع الشبه، وإما الوضع عام والموضوع لخاص إذا كان الوضع لمصداق نوع الشبه هذا المصداق المعين في الواقع، وهذا من سبيل الوضع عام والموضوع لخاص، لأن معنى العام وهو نوع الشبح متصور ولو هذا التصور بسبب التصور الخاص وهو الشبح. فلذلك نحن لا نوافق مع القائلين بالإمكان، فالصحيح أن القسم الرابع مستحيل، وأما الخاص يوجب تصور العام في أربع صور، كل هذه الصور الأربع ليس من القسم الرابع وهو التصور الخاص والوضع للعام كل، إما من قبيل الوضع عام والموضوع العام في الصورتين الأوليتين، إما الوضع خاص والموضوع لا خاص في الصورة الثالثة، وإما الوضع عام والموضوع لا خاص في الصورة الرابعة. ما في وضع خاص والموضوع لا عام، فالقسم الرابع مستحيل كما يقول الأخ. الآن نأتي إلى عبارة الأخ، بل فيكون الأقسام ثلاثة، وذلك أن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصادقه بما هو عام، هذه الصورة الثانية، فإن العام من وجود الأفراد ومعرفة وجه الشيء معرفة الشيء لوجهه، بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفة الخاص وتصور الخاص معرفة للعام ولا لبقية الأفراد أصلا، هذا القسم الرابع ولو بوجه. نعم، الآن هذا البحث اللي هنا ذكرنا أن تصور الخاص يوجب تصور العام، أربع صور، الأخون يشير إلى صورتين بهذا التعبير. نعم، ولا لها للأفراد، يعني الخاص ليس وجها للعام ولا لبقية الأفراد أصلا، ولو بوجه. نعم، ربما يوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه، فيوضع اللفظ للعام فيكون الوضع عام كما كان الموضوع لعام، هذا الكلام في صورتين، إذا كان العام خارجا عن الخاص ولكن من لوازم الخاص، فتصور الخاص يوجب تصور العام، والصورة الثانية العام ذاتيا للخاص، فتصور الخاص بكنه يوجب تصور العام، فإذا وضع اللفظ بهذا العام فيصير الوضع عاما والموضوع عاما، لأن العام متصور بنفسه ولو سبب تصور العام هو تصور الخاص، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له خاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام، هذا القسم الثاني، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه، هذا في القسم الثاني، الموضوع له خاص لكن هذا الخاص متصور بوجهه وهو العام، وتصور الشيء بنفسه هذا في تصور الخاص يوجب تصور العام، ولو كان هذا التصور الشيء بنفسه بسبب تصور أمر آخر وهو الخاص، ولعل اختفاء ذلك، ها على بعض الأعلام. مين بعض الأعلام؟ المحقق الرشدي، وتبعا للمحقق الرشدي السيد الحكيم في الفترة الأخيرة. المحقق الرشدي تقريبا كان زميل للشيخ الأخون، هو من تلامذة القدماء للشيخ الأنصاري. فالمحقق الرشدي شيخ حبيب الله الرشدي بسموه، شيخ حبيب الله كان يحضر درس صاحب الجواهر، والشيخ الأنصاري من باب الاحترام وتكريم صاحب الجواهر كان يحضر درس صاحب الجواهر بدون أن يستفيد من صاحب الجواهر علميا. فحبيب الله الرشدي في يوم من الأيام صار حديث حول تعارض رواية مع رواية أخرى من قبل صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر يحاول أن يحلل هذا التعارض. فهذا الشيخ حبيب الله الرشدي كان مع الشيخ الأنصاري، ما كان يعرف مقام العلم للشيخ، فسأل شلون بصير هذا تعارض بين هاي الرواية والرواية الثانية. الشيخ الأنصاري قال هاي الرواية حاكم على الرواية الأخرى، أول مرة بسمع حاكم ما حاكم. قال شنو معنى الحكومة؟ الشيخ الأنصاري قال تعال درسي شي 6 أشهر حتى تعرف الحاكم والوارد، الورودة والحكومة وهذه الأشياء لما تحضر درسي. من بعد ذلك حضر درس الشيخ الأنصاري هذا حبيب الله الرشدي، والأخون من تلامذة الشيخ الأنصاري المتأخرين. فهذا كلام الأخون يشير إلى المحقق الرشدي القائل بإمكان القسم الرابع، وإحنا شرحنا هذا الإمكان القسم الرابع في الصورة الرابعة حتى نفهم ماذا قال هذا بعض الأعلام وهو المحقق الرشدي، وتبعا للمحقق الرشدي السيد الحكيم. ولكن قلنا كلام هؤلاء ليس صحيح كوضع كبلي، ولعل خفاء ذلك يعني الفرق بين الوضع الخاص والموضوع العام، وبين أن الخاص يكون سببا لتصور العام. فما بصير من قبيل الوضع خاص والموضوع لا عام، بل بصير من قبيل وضع عاما والموضوع له عاما في الصورتين الأولتين، وفي الصورة الرابعة بصير وضع عام والموضوع له خاص مثل ما صورنا. بلي ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام وهو المحقق الرشدي وعدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع عاما، مع أنه واضح لمن لا كان له أدنى تأمل. هذا حملة عنيفة على الشيخ الرشدي، أدنى تأمل إذا عنده فما يقول بإمكان القسم الرابع. ولكن احنا ذكرنا شبهة المحقق الرشدي كيف حصل له الشبهة، وبعدين احنا دفعنا هذه الشبهة. ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع الخاص كوضع الاعلام، هاي المرحلة الثانية من البحث، المرحلة الثانية مرحلة الوقوع. فأثبتنا إمكان 3 من هذه الأقسام الأربعة ممكن، لكن الوقوع. فبالنسبة للقسم الأول واقع لا محالة، ما في شك، الوضع عام والموضوع العام في أسماء الأجناس واقع. والقسم الثالث الوضع خاص والموضوع لا خاص كذلك واقع في اللغة العربية، أسماء الأعلام والأشخاص. لكن كلام حول وقوع القسم الثاني الوضع عام والموضوع له خاص، هاي أثبتنا إن كان نحن الآن الحديث حول وقوع هذا القسم الثالث، هل وقع في اللغة العربية أم لا؟ المشهور أنه هذا واقع. وين واقع؟ في الحروف والأسماء المبهمة مثل الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، هذه الأسماء والحروف وضعها عام والموضوع له خاص. في وضع الحروف أربعة أقوال: قول بأن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، والقول الثاني الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، وهذا هو القول المشهور. وإن شاء الله تتمة البحث في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم وعلى محمد.